هذا هو الدرس الرابع بعد المئة من دروس التفسير، وهو الدرس الرابع من تفسير سورة الأنعام، ويأتي ذلك الدرس عقد قوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. بينت هذه الآيات أن الذين عاشوا في الدنيا كاذبين يموتون كاذبين أيضا، وإن الذين ماتوا على الكذب يحشرون على الكذب أيضا. فالمرء يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. هؤلاء الذين كذبوا في الدنيا واستمرأوا الكذب حتى حشروا عند الله كذابين وسموا عند الله الكذابين، لا يخجلون يوم القيامة أن يحلفوا كذبا بالله بل بالله ربهم كما قالوا أنهم ما كانوا مشركين وإنما كانوا موحدين، نسوا كل الأصنام، نسوا كل الأوثان، نسوا كل الآلهة، نسوا جباههم التي عصرت أمام الطغاة، نسوا ظهورهم التي انحنت في مواكب الظلم، نسوا رؤوسهم التي قدموها قرابين تحت أقدام السادة، نسوا هذا كله وجاءوا يحلفون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. هكذا بملء الفم، وأمام من؟ أمام الله الذي يعلم السرائر ويطلع على الضمائر. والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على من؟ على أنفسهم. إنهم لا يكذبون على الله وإنما كذبوا على أنفسهم. أنت تكذب على من يصدقك أو يصدق كذبك، أنت تكذب على من يجوز عليه التمويه والخداع والتضليل، أنت تكذب وتجعل وجهك يكذب وملامحك تكذب. إذا كان الذي أمامك ينخدع وتنطلي عليه الحيل وتنطلي عليه الوجوه المزورة الممثلة، أنت تكذب على هؤلاء. أما أن تكذب على الله الذي لا يجوز عليه التمثيل ولا الخداع ولا التمييز، فأنت تكذب على نفسك ولكن لا تكذب على الله. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. والسياق مستمر في خبر الكافرين، السياق ما زال مستمرا يحكي قصة الكفر في مكة، وقصة الكفر في مكة هي قصة الكفر في كل بلد. فالكفار في مكة لا يتميزون على الكفار في أي زمان وفي أي مكان بشيء، الوجوه هي هي، الكلام هو هو، الأسلوب هو هو، الخداع نفسه، كل شيء لم يتغير. الكافرون من زمن نوح، الكافرون من زمن هود، الكافرون من زمن صالح، والكافرون في أيام إبراهيم وموسى وعيسى والأنبياء، هم الكافرون في أيام محمد صلى الله عليه وسلم، بل هم الكافرون في ذلك اليوم وفي هذا الزمان. لم نعلم فيما قرأناه عن أخبار الكافرين السابقين أن المنهج تغير أو أن الأسلوب تغير، وبالرغم من أن الكافرين المعاصرين والكافرين القدامى يطالبون بالتطور والتحرر والتنور، لكنهم لم يتطوروا بعد في أسلوب الكفر، لم يتطوروا، الكفر لم يتطور، عبارات الكفر لم تتطور، منهج الكفر لم يتطور، شبهات الكفر لم تتطور، المجتمع الكافر لم يتطور، العلاقات الكفرية والشركية لم تتطور من زمن نوح حتى اليوم. ونفس الشبهات هي هي، والكلمات هي هي. الله سبحانه وتعالى يناقش الكفر المعاصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنجد ان هذه المناقشة صحيحة وصريحة وواضحة وصالحة، لان توجه للكافرين والمشركين والملاحدة والزنادقة والعابثين بالسفينة في هذا الزمان. ومنهم من يستمع اليه، وجعلنا على قلوبهم أكلة ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا، وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى اذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين. اسمعوها، اسمعوا هذه الآية وافقهوها، افقهوا هذه الآية ثم طبقوها على الكفرة المعاصرين، تجدون الآية تنطبق على الكفرة اليوم كما انطبقت على كفرة اتفقوا وخلوا. منهم من يستمع إليه. الكفرة أنواع. ثم الكفرة من يرفض السماع أساسا ينصرف، ومن الكفرة من يستمع ويفهم، ومن الكفرة من يسمع ولا يفهم. إذن الكفرة سلوك ثلاثة، ويتخذون من الحق مواقف ثلاثة. كان الكفرة من يرفض أساسا أن يستمع إلى الحق، أو أن يجلس مجالس الحق، أو أن يقرأ كلمة الحق. لماذا؟ لأنها تخزيه، ولأنها تؤذيه، ولأنها تزعجه، ولأنها تخذ مرجعه، ولأنها تشقع عينه بأدلة الاتهام، فهو لا يرى نفسه متهما، ولا يريد أن يرى نفسه في قفص مثلها. هذا النوع من الكفر موجود في زماننا. الذين ينصرفون عن مجالس الحق كثيرون، الذين يهزون اكتافهم لدعاة الحق موجودون، وهؤلاء كانوا موجودين في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يتواصلون بهذا الاسلوب، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لا تسمعوا لهذا القرآن، هو مخيف، يخيفهم، والغوا فيه، واذا اقتحم عليكم القرآن بيوتكم او جاء صوت القرآن من قارئ بعيد فالغوا، حرموا، لا تتركوا القرآن يصل حتى الى اسماع نسائكم او اطفالكم، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ولهذا صارت سائرة الكفر ضد ابي بكر، لانه كان رجلا اسيفا حزينا يقرأ القرآن بحزن، فيتجمع حوله النساء والصبية فيستمعون اليه، فغضب المجتمع المشرك على ابي بكر ورفض جوار ابي بكر ورفض ان يقرأ ابو بكر. هذا هو الرفض للسماع كمبدأ، هو موجود في زماننا. كم قلنا للناس اسمعوا منا، كم قلنا للناس نريد ان نتحدث معكم، قلنا لهم ذلك، قلناه لاعداء الاسلام في القديم، وما زلنا نقول اسمعوا منا، دعونا نتكلم، دعونا نتألم، دعونا نعرف بانفسنا ومنهجنا في الحياه، ناقشونا، اننا نؤمن بالنوافذ المفتوحة وبالابواب المفتوحة وبالقلوب المفتوحة. قلت هذا الكلام للشيوعيين في يوم من الايام، كانوا يسيطرون في يوم من الايام، قلنا لهم نحن لا نمنع الشيوعيين ان يتحدثوا، فليتحدث الشيوعيون. وليكتبوا وليقولوا نحن نطالب بشيء واحد ان يترك لنا الشيوعيون ان نتكلم، ان يلتقوا معنا في نقاش مفتوح وفي فكر مفتوح ليعلم الناس جميعا مع من الحق. ولكن اعداء الاسلام من الشيوعيين ومن غيرهم يجيدون تكميم افواه المسلمين، لا تنطقوا، لانهم يعلمون اذا نطق الاسلام فانه سينير الدنيا وتطلع الكلمة المتحدث المسلم وعليها نور واضحة ظاهرة قوية كل خاصية تلك الكلمة. ولذلك يكلمون الافواه حتى لا تنطق، ويغلقون النوافذ حتى لا يدخل النور، ويقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وفعلوها ايها الناس، فعلوها، وكملت افواه المسلمين زمانا بعد زمان. وفي كل زمان نجد يدا تمتد لتكميم افواه المسلمين. قد تكون هذه اليد مقبلة من الشرق، وقد تكون مقبلة من الغرب، وقد تكون نابتة نبتا شيطانيا من الارض. على كل حال هي ايدي الآثمة ملوثة، قصدها ان تحول بين كلمة الله وبين خلق الله في ارض الله. وما زالت هذه الايدي تريد ان تعبث، ان تعبث بكلمة الله، ان تكلم الافواه حتى لا تنطق بكلمة الله. لكننا جربنا في حياتنا كل كلام، وسمعنا في حياتنا كل كلام، وخدعنا، خدعنا مرات كثيرة، وطبقنا الكلام الذي سمعناه. قدموا لنا الدواء وقالوا فيه الشفاء فوجدناه السم الدعاء، واعتذروا، جاءت الخطب كثرة تعتذر، جربنا واخطأنا في التجربة فالمصحح. ثم خرجت ابواق الدعاية من الصحفيين والاذاعيين ليفسروا هذا السلوك، سلوك المجربين الذين يخطئون دائما ولا يصيبون الا قليلا. قالوا انها تجربة، وقالوا ان هذا الاسلوب وهو النقد الذاتي هكذا سموه، ونشرته الصحف. انها جرأة، انها شهامة ان ننقد انفسنا نقدا ذاتيا لنصحح انفسنا تلقائيا. وانتظرنا، سمعنا النقد الذاتي وننتظر التصحيح، والاخطاء تتكرر. وقلنا لهم لقد جربتم كل شيء، جربوا مرة ان تتركوا القرآن يتكلم، اتركوه ايها الناس يتكلم، دعوا كتاب الله يقول. لماذا تخافون كتاب الله؟ ما الذي فيه يخيفكم؟ ما الذي فيه يقلقكم؟ صدقوني ان كتاب الله لن يزلزل الكراسي ابدا من تحتكم، ولكنه سيثبتها اكثر. صدقوني ان كتاب الله لن يغلق ابواب الخير في وجوهكم، ولكنه سيغلق ابواب الشر فقط، وسيفتح ابواب الخير لكم ولنا معكم، وستكون حياتنا رغد وعيشتنا سعيدة ان طبقناه وان نفذناه. الاسلوب الاول من اسلوب الكفر هو الرفض، رفض حتى السماع. الاسلوب الثاني السماع والفهم ثم الجحد، يستمع ويعقل ما يسمع. وانا اعلم ان كثيرا من الرؤساء الدينيين في زماننا هذا بل وغير الدينيين قرأوا القرآن ووقفوا على ما فيه من حق وصدق ونور وهدى، وعلموه وتعلموا كثيرا مما فيه، وعرفوه وعرفوا الحق الذي جاء به. اعلم هذا، ولكنهم كما وصفهم الله وكفروا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. هم يعلمون ان القرآن كلام الله. اقسم لكم ان كثيرا منهم يعلمون ذلك. وهم يعلمون انه كلام الله. ويعلمون انه هو الحق الذي لا شك فيه. وان ما عداه هو الباطل الذي لا شك فيه. يعلمون هذا. ولكن لا تنسوا ان هناك شيئا يصرف الناس عن الحق. ويبعد الناس عن الحق. ذلك هو الكسب الحرام. ذلك هو السحر. هات واحدا من المرادين. قل له الربا حرام. ان المرابي يعلم ذلك تماما. ويفهمه يقينا. يفهم ان الربا حرام. لكنه لن يسلم لك. سيجادلك. سيناقشك. سيدافع عن وجوده هو. سيدافع عن مكتبه هو. لانه لن سلم لك جدلا ان الربا حرام. معنى ذلك تصفية كل ما يملكه. وهذا ما لا يريده. ان كثيرا من الناس يفلسفون لانفسهم الواقع. يريدون ان يقبلوه ويعقلوه. رياض الدعارة وقادتها يفلسفون للدعارة. الآكلون للربا يفلسفون ذلك. الذين يعاقلون الخمر يقنعون انفسهم بذلك. ثم للمجتمع والمفسدات مقتنعون او يريدون ان يخبروك انهم مقتنعون بما هم فيه. لكن لو جلست في قرارة نفسك وخليت اليه وسألته عن الحق والحقيقة لوجدت انه يعلم. استمعت الى احدى الراقصات المشهورات وهي تتحدث وتسخر من الذين يقولون اننا نحيي رمضان بالحفلات الراقصة. هذا شيء معروف لدينا. ان تخرج علينا الصحف ان الفنانة فلانة قررت ان تحيي ليالي شهر رمضان في عشاء الذهبي او في الكوخ الفضي او ما شاكل ذلك. المهم ان هذه الراقصة وقفت تنفذ هذا الوضع. ثم هي تنفذه. ثم هي تطبقه. اذا هم يعلمون الحق. لكنهم ينصرفون عنه من اجل الكسب الحرام ومن اجل السحر. واذا شهدت او ترست الفتق الى الملاحدة والمشركين لوجدت ان الرؤساء الدينيين يطرون على الاوضاع المحتلة وعلى السيوف المنحل ويكسبون الكثير من هذا. وهم بضلال اتباعهم كبروا. وهم بضلال اتباعهم سادوا. ولا يريدون ان يصحو الاتباع من غفلتهم او ان يستيقظوا من غفلتهم. هم يريدون ان يظل الاتباع سكارى نائمون ليرتعوا هم وليتمتعوا هم. اما اذا اعترفوا في يوم من الايام انهم على باطل سقطوا وضاعوا واصبحوا من سقط الناس ومن دهماء الناس. تلك نظرة دنيوية بحتة. لكنهم لو نظروا للامر نظرة اخروية لعلموا انهم ان سقطوا من نظر المسلمين فانهم سيكبرون في نظر المحقين. بل سيكونون عند الله سبحانه من السعداء الفائزين. والصنف الثالث من الكفرة هو الذي تتحدث عنه الآية 25 من سورة الأنعام. ومنهم من يستمع إليه. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. قصة هذا الفريق الثالث مجموعة يأتون إليك يجلسون معك يستمعون منك يتظاهرون بأنهم يريدون الاستفادة ثم يجلسون في مجلس الذكر والحكمة والقرآن والعلم. آذانهم معك وقلوبهم مشغولة بدنياهم. وما أكثر هذا الفريق، فريق يدخل المساجد يسمع بأذنه فقط، ثم إذا خرج ما استفاد شيئا وما عقل شيئا وما فهم شيئا. وكذلك كان الكافرون يجلسون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمعون منه، حتى إذا خرجوا من عنده قال الكافرون منهم للذين آمنوا ماذا قال آنفا؟ ولي نفهم هذا. الله يقول ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة، قلوبهم في غلاف، قلوبهم في حجاب، قلوبهم ملفوفة لا يصل إليها النور ولا يخترقها الهدى. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، فلا يستطيعون فقه الكتاب ولا فقه الوحي. وفي آذانهم وقرا، آذانهم فيها صمم على الرغم من أنها سمعت، لكنها سمعت وما استفادت، كما قال الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. الآيات تترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات حسية وآيات معنوية، فلا الآيات الحسية تؤثر فيهم ولا الآيات المعنوية المتلوة تؤثر فيهم، وإنما هو مجرد كلام عليهم أن يفسروه تفسيرا واحدا. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وقفوا معي عند هذا التعبير البليغ وتأملوا، يأتيك واحد ليجادلك شيوعي أو على الأقل ماركسي أو ملحد أو لا ديني أو له دين انتهى أمده وزمانه، يأتيك ليناقشك ثم تخرج له من قلبك ومن عقلك الأدلة والحجج تترى وهي واضحة، وتنتظر أن يرد عليك بحجة أو بدليل، فلا تجد عنده لا حجة ولا دليل، وإنما كلمة واحدة سيقولها لك ويموت، أنت رجعي. هذا كل ما عنده. سمعنا عن الشيعيين قالوا لنا أنتم رجعيون، أنتم انهزاميون، أنتم انتهازيون، أنتم سلبيون، أنتم متقوقعون، إلى آخر المصطلح الذي تعودوه وكتبوه ولقنوه لجماهير هذه الأمة المسكينة حتى أصبح محفوظا. كل هذا المصطلح قديم، كلمة رجعية قيلة وسلبية وانتهازية وانهزامية وكل هذا الكلام الفارقين، بل قيل بعبارة أكثر شمولا. كانوا يواجهون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون له إن هذا إلا أساطير الأولين، أساطير يعني خرافات. هذا الكلام الذي تقول لو اتبعناه نكون رجعيين، يعني نرجع الى الخلف، الى ما كان عليه الاقدمون، الى ما كان عليه الاولون. هل تغيرت العبارة القديمة من العبارة الحديثة ايها الناس؟ من هنا نعلم ان الالحاد هو الرجعية وان الايمان هو التقدمية. من هنا نعلم ان لا تقدمية على وجه الارض الا في الاسلام، فالإسلام وحده هو التقدمية. وحينما أقول الإسلام هو التقدمية فإنني لا أعني أبدا هؤلاء الذين تسموا بأسماء المسلمين، فهناك شيء ينبغي أن يوضع في الاعتبار، أن هناك فرقا بين الإسلام وبين المنتمين للإسلام. فالإسلام هو الذي يحكم إن كانوا هؤلاء المسلمون أو إن كانوا أدعياء إسلام فقط. الاسلام يعني التقدمية، الاسلام يعني العلم، الاسلام يعني الحضارة، الاسلام يعني حماية الانسان من كيد الانسان ومن مكر الانسان ومن غدر الانسان ومن خداع الانسان، ذلك هو الاسلام. حتى اذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون. هم ينهون عنه وينأون عنه. انظر الى الكلمتين وانظر الى الجمال المتبادي من هاتين الكلمتين، ينهون وينأون. ينهاك عن محمد وعن قرآن محمد وعن دين محمد، وينهى يعني يبتعد عن محمد وقرآن محمد ودين محمد. هم ينهون عنه وينأون عنه. تعال انظر الى العالم وموقف العالم من هاتين الكلمتين. ان ابواق الدعاية العالمية اخذت على عاتقها ان تنهى عن الاسلام وان تنأى عن الاسلام. واذا كنا قد جربنا الشيوعية يوما فلقد جربنا الاستعمار الغربي اياما. علمنا ان الشيوعية تنهى عن الاسلام وتنأى عن الاسلام وتضرب الاسلام. ولقد علمنا من قبل ان الاستعمار الغربي ومدارس التبشير في الوطن الاسلامي ومستشفيات التبشير في الوطن الاسلامي تلوى الصحافة في بلاد العالم الاسلامي كلها صناعة استعمارية. حاول ان ترجع بذاكرتك الى الصحف المصرية ثم اسأل نفسك على يد من قامت هذه الصحف. راجع تاريخ السينما المصري وانظر على يد من قامت السينما في مصر. تاريخ المسرح المصري على يد من قام المسرح المصري. تجد ان جريدة الاهرام نشأت على يد المبشرين جبرائيل ثقلة واخرين. تجد ان مؤسسة دار الهلال مؤسسة تبشيرية قامت على يد امين زيدان وبرج زيدان واسر زيدان عموما وهم تلامذة للاستعمار ومبشرون هم وسلام موسى ومن على شاكلتهم. تقدم قليلا او تأخر قليلا ثم انظر مجلة الجامعة التي كان ينزلها فرح انطول وغيره تجد ان جميع هذه الصحف نشأت على يد التبشير. لماذا؟ لضرب الاسلام. وضرب فيها الاسلام. كان زويمر المبشر الكبير او اكبر المبشرين الانجليز على الاطلاق من كتاب الاهرام الاوائل، وهو الذي نشر سلسلة مقالات تحت عنوان علماء الازهر او حملة العالمية. وكذلك المسرح وكذلك السينما، وهو تاريخ اسود، تاريخ اسود يطول قرضه. اذا نحن جربنا الشيوعية ونحن ايضا هذا الجيل الذي يعيش، لا اقول لكم الاجيال التي سبقت، هذا الجيل نفسه جرب الاستعمار الغربي، الاستعمار المبشر، الاستعمار المستشرق، الاستعمار الذي يحول بلاد المسلمين او يحول المسلمين في بلاد المسلمين الى مستغربين. جربنا هذا وهذا. ولا نريد للأمة الإسلامية ولا للبلاد الإسلامية إلا أن تكون مسلمة. فكرها من كتاب ربها، أخلاقها من كتاب ربها، مبادئها من كتاب ربها. لا نستورد لا من الشرق ولا من الغرب، فليس في الشرق خير وليس في الغرب خير، وإنما شجرتنا زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. الآية 26 تقول: وهم ينهون عنه وينأون عنه، يعني يوافقون بين القول والعمل. فهو في الوقت الذي ينهى عن اتباع الإسلام هو يلتزم بعدم اتباع الإسلام، وهذا درس نتعلمه. أعداء الإسلام ينهون عن اتباع الإسلام ثم هم يلتزمون بذلك، يلتزمون التزام بازل في جميع بلاد العالم. الشرق ينهى عن الإسلام وينهى عن الإسلام، الغرب ينهى عن الإسلام وينهى عن الإسلام. تجد ذلك في مؤلفاتهم، ثم تجده في مؤتمراتهم السياسية، وتجده في كل التجمعات الدولية. معروف أن كل قضية إسلامية مرفوضة شكلا وموضوعا، ولا تغرنكم الدراسات الاستشراقية للإسلام، فهي دراسات مزورة ودراسات خادعة، القصد منها إظهار الإسلام بأسلوب مشوه حتى تهز الصورة الإسلامية الكريمة. وقد فتن في بلادنا تلامذة المستشرقين والذين تربوا على مواعدهم، وفيهم علماؤنا، وفيهم كتابنا الصحفيون، وفيهم المذيعون، وفيهم رجال الجامعة، بل فيهم عميد الأدب العربي ربيب المستشرقين. كل هذا يأتون إلينا بما استوردوه ليغرسوه في أجنحة هذه الأجيال المسكينة التي أقاموها أن الإسلام لا يصلح نظاما للدولة، وأن الإسلام ما عاد يصلح دستورا للدولة في هذا الزمان على الأقل، لأن هناك تعقد في العلاقات داخليا وخارجيا، وأن الربا ضرورة اقتصادية لا يمكن التخلي عنها. معناه بصراحة أن الله كان جاهلا حينما قال إن الربا حرام، فقد ثبت أن هذا القرن العشرين لا يستغني عن الربا، وأن رجال الاقتصاد واجهوا الله بهذا الاتهام. فهؤلاء كان رجال الاقتصاد في الغرب أم في أرضنا؟ قالوا إنه يستحيل التخلص من التعامل الربوي لأنه ضرورة، وأنه يستحيل تطبيق الأحكام الشرعية لأنها غير ممكنة، ولا يمكن التعامل مع القرآن لأنه لا يصلح دستورا للدولة في هذا الزمان. كل هذا قيل، ومنهم من يستمع إليه، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوا سيجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، وهم ينهون عنه وينأون عنه. اسمعوا حكم الله، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. الخراب عليهم هم، الدمار عليهم هم، التعاسة لهم هم، خيبة الأمل عليهم، المعيشة الدنك لهم، التخريب العقلي والحسي لهم، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون لا يدرون. ونكبة النكبات أن يفسد الإنسان حياته وهو لا يدري، نكبة النكبات أن تعمل عملا يخطوك وأنت لا تحس، مصيبة المصائب هي التي تعيشها الأمة الإسلامية في هذا الزمان. هل تصدقون أن الأمة الإسلامية تعيش في ورطة لم تحدث في تاريخ العالم من قبل؟ هذه الورطة هي أنها تصف، تحاول أن تصف مشكلتها ثلاثة. لو أن العالم الإسلامي عرف المشكلة لقلنا إن الوصول إلى توصيف المشكلة نصف الحل. الطبيب الحاذق الماهر يظهر حذقه ومهارته في التعرف على الداء. يوم أن يعرف الطبيب الداء نكون قد وصلنا إلى نصف العلاج على الأقل، إن لم نكن وصلنا إلى العلاج كله. فإذا انضاف إلى معرفة الطبيب الداء وصفه الدواء الناجع فإن الطبيب المريض سيصح. مشكلتنا أن أطباء هذه الأمة وعلماء هذه الأمة لم يستطيعوا أن يصفوا علة هذه الأمة، لم يستطيعوا أن يصفوا المرض، ولو أنهم وصفوا المرض لقلنا إن مرض هذه الأمة أصبح معروفا وأن دواءه يجهل ويركب على أساس هذه العلة، العلة غير معروفة. ولذلك نجد المفسرين تائهون لا يستطيعون أن يحددوا علاجا لهذه الأمة، شباب حائر وشيوخ نسوا القضية، وهذه هي مشكلة الأمة. فليس أمتنا تدري، وليس أمتنا تفهم، وليس أمتنا تعرف أنها فرطت في أمر نفسها وأنها في حاجة إلى أن تصحح فكرها وتصحح خلقها وتصحح دينها وتصحح مسارها. إذا لاستقام الأمر